الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 بعد 100 من سنن الترمذي وهو الخامس الأخير من كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته أي حزمه الحد، أم أن مثل هذه الشبهة ترفع عنه الحد ويؤدب ويزجر؟ قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم لا بأس به أو للنعمان بن بشير قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل رضي الله عنه رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لا أقضي أن فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت أحلتها له لا أجلد أنه 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. حبيب بن سالم قال البخاري فيه نظر، معنى أنه شديد الضعف وهو شيء مدلس، والأثر فيه نكارة، فإن جارية الزوجة لا تباح للزوج إلا إذا وهبتها له أو تزوج بها على المعنى لمن خشي العنت، وإلا فيلزمه الرجم. الحديث أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد والدارمي. قال ابن العربي: يعني أدبته تعزيرا أو أبلغ به الحد تنكيلا، لا إنه رأى حده بالجلد حدا له. قال السندي بعد ذكر كلام ابن العربي هذا: لأن المحصن حده الرجم للجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا حلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعزر صاحبها انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير نحوه، ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إلى حبيب بن سالم، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم. هذا أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة. قال في الباب: عن سلمة بن المحبق ابن المحبق نحوه، رجه أبو داود والنسائي. ولفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة عليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طوعته فهي له عليه لسيدتها مثلها. قال النسائي: لا تصح هذه الأحاديث. وقال البيهقي: قبيصة بن حريث يعني الذي روى هذا الحديث عن سلمة بن المحبق غير معروف. روينا عن أبي داود أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف، لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث، بمعنى أن هذه الأحاديث منك، لأن هذه الجارية تعتبر أجنبية بالنسبة لهذا الرجل. قال أبو عيسى: حديث النعمان في إسناده اضطراب. قال: سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم. هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وخالد مقبول يعني مجهول. قال أبو عيسى: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم. قال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر. ذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح ما ذهب إليه علي بن عمر رضي الله عليهم. قال: باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، أي هل عليها حد؟ إذا كانت مكرهة لا حد عليها. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن حجر والسعدي قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطى ضعيف عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. رجاه ابن ماجه وأحمد، وتقدم أنه ضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. قال: سمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكره حد، لأن الحدود تدرى بالشبهات وهي مكرهة، والمكره لا يؤاخذ بفعله لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مع أنه ليس على إطلاقه لا يؤاخذ بكل فعل. فلو قتل مكرها قتل، ولو قطع مكرها قطع، وإنما يقولون الإكراه في الأقوال أو في شيء يتعلق بنفسه، حتى أن بعضهم استبعد أن المكره يستطيع أن يجامع، لأن الجماع إنما يقع بميول النفس وإرادة القلب، وإلا لما قامت الآلة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه رضي الله عنه وائل بن حجر الكندي الحضرمي العبهلي حقيقة، لا هؤلاء الذين يدعون العبهلة والأقيلة وليسوا منها بسرد ولا ورد، أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، تجللها غشيها بثوبه فصار كالجل عليها، قضى حاجته منها غشيها وجامعها كأن به عن الوطأ، فصاحت فانطلق يعني فر وتركها، ومر عليها رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بكذا وكذا، يعني اتهمت البريء ظنا منها أنه هو. ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بكذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها واتوها فقالت نعم هو هذا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لإقامة الحد عليه والقيام بما تعين. فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها. هذا فيه نكارة، كيف يؤمر به أن يرجم وهو لم يقر ولم يعترف؟ هذا لا يكون. فقول المرأة ليس بحجة وحدها، قد تكون يعني غير عالمة بمن هو وقع عليها، وقد تكون مريدة للشر لو جوز هذا الأمر. ثم أيضا لم يكن هناك 4 شهداء يشهدون عليه، فلا بد من إقراره ولا إقرار هنا. فهذه الرواية منكرة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر برجمه مع أن الحدود تدرى بالشبهات، ولا إقرار ولا شهود ولا شيء إلا قول المرأة. قول المرأة حج عليها فقط، أما على غيرها لا يكون، إلا أنه قد يكون تهمة. نعم. قال لها اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليه ارجموه، وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. رجه أبو داود وأحمد. الحديث فيه ما فيه كما ترون من النكارة في متنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، هو أكبر من عبد الجبار بن وائل، عبد الجبار لم يسمع من أبيه. قال باب ما جاء في من يقع على البهيمة، أي هل يقام عليه الحد أو يقتل تعزيرا. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عمرو السواق ثقة ربما وهم، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد دراردي حسن الحديث عن عمرو بن أبي عمرو ثقة إلا أنه ربما يرسل، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رجه أبو داود بن ماجه وأحمد، حديث ضعيف لا يثبت، لأن من أتى بهيمة لم يستوجب لا القتل ولا الرجم إلا إذا كان من باب التعزير للمنع من هذه الفعلة البشعة السيئة. ثم ما ذنب البهيمة تقتل؟ إن كان ولا بد يكون شأنها شأن الجلالة، هذا إذا أرادوا ذبحها. ومع ذلك الحديث كما ترى في الترمذي وعند أبي داود وعند غيره، وكثير من أهل العلم يعمل به، لكن الذي أرى أنه لا يثبت. قال الشارح قيل لأن لا يتولد منها حيوان على صورة إنسان، وقيل كراهة أن الحق صاحبها الخزي في الدنيا ليبقائها. وفي شرح المظهر قال مالك والشافعي في أظهر قوليه وأبو حنيفة وأحمد إنه يعزر، وقال إسحاق يقتل نعم إلى ذلك مع العلم بالنهي. وبالبهيمة قيل إن كانت مأكولة تقتل، وإلا فوجهان القتل الظاهر الحديث وعدم القتل النهي عن ذبح الحيوان إلا لأهله. قيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه. انظر، وهذا سند أصرح من الأول. ابن عباس يفتي بخلاف الحديث، فلو كان الحديث ثابتا عنده ما أفتى بخلافه. قال حدثنا بذلك محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا سفيان، وهذا صح من الحديث الأول. والعمل على هذا عند أهل العلم هو قول أحمد وإسحاق، أي عملهم على حديث عاصم الموقوف، يعني أنهم قالوا بأنه لا حد على من أتى البهيمة، وهو قول أحمد وإسحاق قال الخطابي، وأكثر الفقهاء على أنه يعزر، وكذلك قال عطاء والنخعي، وبه قال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي، وهو أحد قولي الشافعي. انتهى. هو الحديث هو المعنى الظاهر يا أخوة، المعنى الظاهر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 أو ما في باب 3. أما مثل هذه الأفعال التي تستوجب التأديب والزجر والسجن والتعزير بابها أوسع من باب الحدود. قال باب ما جاء في حد اللوطي، وحده الرجم أو الإلقاء من شاهق مع الرجم أو القتل. اختلف الصحابة في كيفية قتله واتفقوا على قتله، فذهب بعضهم إلى تحريقه، والذي اختاره ابن عباس أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، لأن هذا العذاب هو الذي جعله الله على قوم لوط. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عمرو السواق، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رجه أبو داود بن ماجه وأحمد. الكلام في هذا الحديث كالكلام في سابقه، إلا أن حد اللوط يؤخذ من إجماع الصحابة فيقتل الفاعل والمفعول.
ذهب أبو حنيفة إلى أن حده كحد الزنا سواء، إن كان بكرا يجلد وإن كان ثيبا يرجم، والصحيح الأول. وهؤلاء الذين في هذا الزمن يدعون إلى إشاعة هذه الفاحشة بما يسمونها بالمثلية، يتعين على أولياء الأمور أن يقوموا عليهم بالقتل، لا نقول حدا، ولكن من جوز زواج رجل بالرجل يقتل ردة إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال في الباب عن جابر وأبي هريرة، وحديث جابر أخرجه الترمذي في هذا الباب وسيأتي، أما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه والحاكم وإسناده ضعيف. قال وفي نعم قال أبو عيسى وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه، وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو قال ملعون من عمل عمل قوم لوط، ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة. وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمرو بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعرف أحد رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يضعف الحديث من قبل حفظه. اختلف أهل العلم في حد اللوطي، رأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. على بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وهو قول أيضا للشافعي، لكن الأول أصوب. قال الشارح ويجاب عن ذلك بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقة، وخصص العمود دلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها اللوطي، ومبطل القياس المذكور على فرض عدم الشمول لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تكرر في الأصول. وذهب أبو حنيفة والشافعي في قول الله إلى أنه يعزر اللوطي فقط، ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة الأدلة المذكورة في خصوص اللوطي الأدلة الواردة في الزاني على العموم. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف أنه سمع جابرا يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، فجاب ما جاء أحمد. والتخوف حاصل من هذه الفعلة لأن الأمة تتشبه باليهود والنصارى في أغلب ما يفعلون، واليهود والنصارى قد شاع فيهم هذا الفعل وداع صلى الله السلام والعافية، نمته الماسونية العالمية، وأصبحت هناك منظمات دولية ترعى أصحاب هذه الفعلة الشنيعة وتقوم عليهم وتدعو إليه في المحافل الدولية، بل أصبحوا في بعض البلاد يقدمون هذا الصنف على أنه الوزير وعلى أنه المسؤول، وهذا دعوة إلى هذه الفعل القبيحة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي طالب عن جابر بما جاء في المرتد، أي في الحكم الذي يلزم إذا ارتد الشخص وهو القتل، لقوله ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه، ولما جاء عن عبد الله بن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منهم التارك لدينه المفارق للجماعة. قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي طلط ولم يضر اختلاطه حبسه أبناؤه، قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني واسم أبي تميم كيسان عن أكرمة أن عليا حرك قوما ارتدوا عن الإسلام وهم الذين ادعوا فيه الألوهية، جعلوا يعظمونه دون الله تعظيما كفريا شركيا، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لقتلتهم، يعني ولم يحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرق بالنار إلا رب النار، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه سواء كان رجلا أو امرأة، والجمهور على قتل المرتد سواء كان رجلا أو امرأة، وخالف أبو حنيفة فذهب إلى أن المرأة لا تقتل وإنما تؤدب، واستدل بحديث ما كانت لهذه أن تقاتل، وحديث نهى عن قتل النساء والصبيان، ولا دلالة له في هذا الحديث لأن الحديث في حق الكفار الأصليين حين يبيتون ويميز المرأة من الرجل، وأما هذا فهو عام من بدل دينه فاقتلوه سواء كان رجلا أو امرأة. ولم أكن ليحركم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله أي النار، فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس، رجاه البخاري والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. وتجد الآن من يزعم يعني منع الردة ويزعم عدم إقامة الحد على المرتد مع أن الردة ثابتة، فمنها ما يكون بالقول كسب الرب سب النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما يكون بالفعل كالسجود لغير الله والذبح لغير الله، ومنها ما يكون بالاعتقاد كالاعتقادات الفاسدة المجيبة عن الردة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، صحيح حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد، واختلفوا في المرأة إذا ارتدت على الإسلام. قال الطائفة من أهل العلم: تقتل، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال الطائفة منهم: تحبس ولا تقتل، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة. مع أن سفيان من أهل الحديث يا أخوة، لكن مجالسة يعني غير أهل الحديث تضعف الإنسان. فانظروا إلى سفيان كم يوافق أبا حنيفة مع أنه أمير المؤمنين في الحديث، ومع ذلك تركه في آخر الأمر. وعبد الله بن مبارك كان يجالسه ومع ذلك تركه في آخر الأمر. وإلا بلية أن يكون مثل سفيان الثوري عبد الله بن مبارك على رأي أبي حنيفة. قال: باب ما جاء فيه شهر السلاح، أي من المنع، لأنه قد يؤدي إلى القتل، وهذا من سد ذرائع، سد ذرائع الفتن. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو كريب وأبو السائب سالم بن ينادة قال: حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه، مسلسل باليمنيين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، أي ليس على طريقتنا وليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتله أو قتله. ونظيره: من غشنا فليس منا، وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، وهذا في حق من لا يستحل ذلك، أما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا بمجرد حمل السلاح. والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر. وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول: معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرنا، والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق، فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما انتهى، فهذا الشارح. وكأن المراد بالحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا، أي من خرج عن جماعة المسلمين مقاتلا لهم منابذا لهم، ويدخل فيه من أشار به إلى المسلمين لترويعهم ونحو ذلك. حديث أخرجه مسلم وابن ماجه وأبو داود والنسائي وأحمد الدارمي. قال في الباب عن ابن عمر، أخرجه البخاري ومسلم، وابن الزبير أخرجه الطبراني وفي مسلم خالد الزنجي ضعيف، وأبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم، وسلم بن الأكوع أخرجه مسلم. قال أبو عيسى: حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. باب ما جاء في حد الساحر. الساحر يقتل على كل حال، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا إذا تاب من سحره، فإن كان قتل بسحره يقتل حدا، وإن كان لم يقتل بسحره يخلى. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. الحديث مرفوع لا يثبت، إسماعيل بن مسلم ضعيف، ولكن قتل الساحر صح من فعل جندب ومن أمر صفية حفصة بنت عمر ومن كتابة عمر إلى البلدان أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الإمام أحمد: ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف الحديث، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف، عن جندب موقوف. العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. قال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نرى فيه قتلا. أصلا الشافعي جوز تعلم السحر لعدم المضرة، وهذه الفتوى ضعيفة بل باطلة، لا يجوز أن يلتفت إليها لأنها معارضة لقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا بها أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا. فعدة ألفاظ في هذه الآية تبين أن الساحر كافر، آخرها ولو أنهم آمنوا واتقوا، دليل على أنهم ليسوا بمؤمنين وليسوا بمتقين. ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وإذا كان مصدق الساحر كافر فكيف بالساحر نفسه؟ كيد أنه أشد كفرا وبعدا وضلالا. ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال رحمه الله: باب ما جاء في الغال ما يصنع به. الغال هو الذي يأخذ من مال المسلمين الذي لم يقسم بعد. قال أبو سند متصل: حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه. قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل، فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه. خرجه أبو داود الدارمي وهو حديث ضعيف. قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث، قال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، معناه أن هذا الحديث منكر، بل يؤخذ ما مع الغال ويعاد إلى الغنيمة ويقسم بين المسلمين على الأوجه الشرعية، فالأصل عدم إتلاف الأموال. قال: باب ما جاء في من يقول لآخر يا مخنث، يعني هل يكون قذف بحيث يجلد أم أنه كلمة عم من القذف؟ هي كلمة عم من القذف، فإن المخنث قد يطلق على اللوطي وقد يطلق على المتكسر بمشيه والمتشبه بالنساء، والحدود تدرى بالشبهات. وهكذا كلمة أعاهر عندما حكموا على بعضهم بالجلد بسبب كلمة أعاهر، بحمد الله وفقنا أن نقول هذا لا يلزم فيه الجلد، لأن كلمة عاهر أعم من القذف، لكن مذهب الحنابلة أنها قذف صريح وليست كذلك. جاء في الحديث: أيما عبد أبقى من مواليه فهو عاهر، هل معناه فهو زاني؟ ليس بزاني، فالحدود تدرى بالشبهات. قال: وحدثنا بسند متصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه 20، وإذا قال يا مخنث فاضربوه 20، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. خرجه ابن ماجه وهو حديث ضعيف. أما من وقع على ذات محرم فاقتلوه فمنها حديث البراء أن رجل تزوج ذات محرم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف الحديث، والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل. قال أحمد: من تزوج أمه قتل. وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، يعني بقيد العلم كما ذكر. قال: باب ما جاء في التعزير. والتعزير أوسع من الحدود. التعزير قد يكون بالمال، قد يكون بالضرب، قد يكون بالسجن، قد يكون بالقتل. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن عبد الله بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، يعني التأديب من 1 إلى 9، أما الأكثر من هذا فهو حد أو تعذيب. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير ابن الأشج، فقد اختلف أهل العلم في التعزير، وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. قال وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه، وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ. والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني في النيل والحق العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب عن حديث أبي بردة، وليس لمن خالف متمسك يصلح للمعارضة. وقد نقل القرطبي عن الجمهور أنهم قالوا بما دل عليه حديث الباب، وخالف النووي فنقل عن الجمهور عدم القول به. ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا ينبغي لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دين فما آمن في دينه لمخاطري، يعني يرد على الذين جوزوا أكثر من 10 جلدات في التعزير. إلى هنا نكون قد انتهينا في اليوم 7 من الشهر 8 لعام 45 و400 ألف من كتاب الحدود، ونتوقف إلى بعد عيد الفطر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.